بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نقرأ في درسنا في هذا الكتاب، هنا إشكال ذكره بعض إخواننا وفقهم الله. قال: أصبح العامة من الناس ينظرون إلى الردود العلمية ويأخذونها على محمل الانحراف والضلال، وطبيعة البشر تصيب وتخطئ، فما الواجب في ذلك؟ الواجب هو بيان الحق للناس، تحذيرهم من الباطل، وهكذا أيضا يفهم الناس ما يتعلق بالحق بالتي هي أحسن. وكون البشر يخطئون ويصيبون، نعم هذا ما ينكر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وما كل خطأ يستحق أن يرد عليه. متى نحتاج إلى الرد؟ إذا كان هذا المخطئ مثلا ممن له مكان في المجتمع وبخطئه يخطئ أناس، يعني هو يخطئ ويتابع على خطئه أمم أناس، هنا يجب بيان الخطأ للناس ليحذروا، مع المبادرة قبل ذلك إلى نصح المخطئ. وليس كل خطأ يرد عليه، وإنما الخطأ الذي يترتب عليه كما سمعت إضرار بعقائد الناس، بعقائد المسلمين، خطأ يترتب عليه انحراف في العقيدة، وهكذا أيضا في المنهج يترتب عليه الوقوع في البدعة وما إلى ذلك، وهذا يعرفه أهل العلم ويبينه أهل العلم. لذلك أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليه: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس كل خطأ كما سمعت يرد عليه، إنما بحسب المخطئ. ومن نصح في خطأ من الأخطاء وكان هذا الخطأ مما يحصل من ورائه الضرر بالناس، يتبعون ذلك الشخص على هذا الخطأ، إذا نصح وتاب إلى الله سبحانه وبين ذلك الخطأ فهذا هو المقصود. أبو الحسن الأشعري لما تراجع من المذهب الأشعري إلى مذهب السنة فيما يتعلق بالعقيدة، أشهر ذلك وأعلنه في كتابه الإبان عن أصول الديانة، وهكذا أيضا في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وضح، لأنه كان له أتباع على المذهب الباطل الذي كان عليه، احتاج أن يبين من أجل أن يعرف الناس يعني ماذا الحق من الباطل. وليست هذه بنقيصة، بل هي والله رفعة، الرجوع إلى الحق. وقد سبق أن تكلمنا حول هذا في الدرس الماضي. فالخطأ العقدي أو المنهج الذي يتابع الناس فيه شخصا أو يتابع الناس فيه المخطئ يجب النصح له والبيان، فإن أصر وعاند يحذر من خطئه ويحذر منه ويعلن خطأه بين الناس ليحذروا، وهذا شيء عليه أدلته المتكاثرة، وعلى هذا سار أئمة السنة وأئمة الدين من قديم الزمان، ليس أمرا جديدا. والأمثلة على ذلك لا تكاد تنحصر في مجلس أو في مجلسين، وقد تكلمنا في الدرس الماضي بما فيه الكفاية إن شاء الله. قال رحمه الله: الحث على ملازمة أهل الحديث. قال الإمام اللالكائي رحمه الله عن أهل الحديث: اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن أحسن الكتب التي تشرح منهج السلف في العقيدة والتعامل مع المخالفين، وينبه أيضا على أن المخالفين يختلفون، ما كل من خالفك تكلمت فيه في أي أمر من الأمور، وما كل من خالف يرد عليه. المسائل منها مسائل خلافية اجتهادية، هذه المسائل الخلافية الاجتهادية لا ينكر فيها على المخالف. مثلا هذا يقول أنا اقتنعت أن تحية المسجد واجبة، وذاك يقول وأنا الذي يعني توصلت إليه من خلال النظر في الأدلة أنها سنة مؤكدة. أقول هذه مسألة فقهية ما ينكر فيها على المخالف. قال بهذا أئمة وبهذا أئمة، وهكذا أيضا في مسائل كثيرة. لو قال شخص مثلا أنا بحثت مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، اقتنعت أنه لا ينقض، والآخر قال وأنا اقتنعت بأنه ينقض الوضوء. أقول أيضا مسألة خلافية، ما يحتاج أنني أضلل المخالف فيها وأقول أنت ضال أنت منحرف، مسألة خلافية، الخلاف فيها واسع قد اختلف فيها أئمتنا. وهكذا ما كل مسألة خلافية يرد فيها على المخالف ويضلل وإلى آخره. لا، المسائل الخلافية الاجتهادية التي الأدلة فيها محتملة مثل هذا لا ينكر فيها على المخالف، هذا مجتهد وهذا مجتهد، هذا مجتهد وهذا مجتهد. وإنما الكلام على المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها، مسألة ما فيها مجال للاجتهاد، يأتي إنسان يقول المؤمنون لا يرون ربهم يوم القيامة، ينكر الرؤية، هل نقول هذه مسألة اجتهادية؟ هذه مسألة عقدية، فينكر فيها على المخالف ويرد عليه. كم شنع العلماء المعتزلة الذين ينكروا الرؤية لأنه خالف أدلة صريحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأدلة كثيرة. هذه ليست من المسائل التي يعذر فيها المخالف، ليست من المسائل التي يعذر فيها المخالف، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمسائل تختلف، هناك مسائل اجتهادية لا ينكر فيها على المخالف، وهناك مسائل كما سمعت لا مجال للاجتهاد فيها، ولهذا تجد الأئمة يشنعون على المخالف وربما ضللوه. يأتي إنسان يقول الحزبية حلال، الحزبية هذه يعني ماذا دليل وعي وصحة وثقافة، يعني بعضهم ينظر إليها بهذا المنظار ويقول اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن الاختلاف عذاب وليس برحمة، وما يعانيه المسلمون في أيامنا هذه هو نتيجة الاختلاف ونتيجة الحزبية. فلو جاء إنسان يقول الحزبية حلال ليست بحرام، نقول هذه مسألة ليست من المسائل التي لا ينكر فيها على المخالف، بل ينكر على المخالف، لأن الحزبية بدعة وآثارها السيئة كثيرة على المجتمعات، وما ذاقت كثير من الشعوب الويلات إلا بسببها. وهل مجرد من المسائل هذه مجرد أمثلة؟ يعني أن الحزبية حلال لأن الله عز وجل يقول أولئك حزب الله، ولماذا لا يكونون جميعا من حزب الله؟ هو حزب واحد حزب الله، والمقصود بذلك من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فليس في الآية دلالة على أن الحزبية حلال. أعجب من هذا أن بعضهم قال الحزبية حلال وذكر الله في القرآن. أيش الدليل؟ قال الله عز وجل يعني ذكر في سورة الأحزاب، هناك سورة في القرآن اسمها سورة الأحزاب، دليل عن الحزبية إيش؟ حلال. هذا من أعجب الاستدلالات. والأحزاب ذكروا على سياق الذم لا على سياق المدح، أحزاب الكفار الذين تجمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالحزبية محرمة، حزبية محرمة، ودلائل تحريمها كثيرة في الكتاب والسنة. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. شاهد أن هذه ليست من المسائل الخلافية التي يعذر المخالف فيها، لا، هذه مسائل لا يعذر المخالف فيها بل ينكر عليه. فهذه بعض الأمثلة فقط. قال الإمام اللالكائي رحمه الله عن أهل الحديث: ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب. كل من أحدث مذهبا جديدا لم يكن عليه الناس في زمن عافية هذه الأمة وهي القرون الثلاثة، خيرهم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها. فالذي يحدث شيئا من المحدثات فتنسب تلك المحدثة إلى من أحدثها، ومن انتسب إلى تلك المحدثة وكذلك أيضا يعني ماذا من كان من أهلها نسب إليها. على سبيل المثال الجهم بن صفوان أحدث مقالة عظيمة في الإسلام، فإنه أحدث أن الله سبحانه لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، نفى الأسماء والصفات. تبعه على ذلك ناس فنسبوا إليه، قيل الجهمية، وهكذا غيره ممن نسبوا إلى أئمة البدع ومنشئ البدع. قال: فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث، يعني هؤلاء الذين يتبعون مذاهب ومقالات أنشأها وأحدثها أناس بعد عهد النبوة في قديم الزمان وحديثه، يرجعون إلى من أنشأ تلك المقالة. الجهمية يرجعون إلى آراء جهم، المعتزلة كذلك يرجعون إلى آراء واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة الحسن، الأشعرية يرجعون إلى مذهب ابن الحسن الأشعري الذي تراجع عنه، يرجعون إلى أئمتهم. وهكذا أيضا مؤسسي الأحزاب في هذه الأزمنة إلى من يرجعون؟ إلى قول المؤسس الأحزاب والجماعات، سواء سميت في إسلامية أو غير إسلامية، ما دام أنها محدثة بعد القرون الثلاثة الأولى بعد عهد النبوة تجد أنهم يرجعون إلى أقوال المؤسسين. قال: إلا أصحاب الحديث. أصحاب الحديث إلى رأي من يرجعون؟ إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ميزة لهم يمتازون بها عن أهل الأهواء والبدع، فإن أهل الأهواء والبدع يرجعون إلى أقوال مؤسسيهم ويرجعون إلى أقوال الذين أنشأوا تلك البدع ودعوا إليها، بينما أهل الحديث يرجعون إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فامتازوا على غيرهم بهذه المزية العظيمة. قال: إلا أصحاب الحديث فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون، يستدلون على ما يذهبون إليه، سواء كان في أبواب العبادات المعاملات قبل ذلك العقائد، كله أدلة من الكتاب والسنة. قال: وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون، أي إلى العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون، أي يفتخرون بانتسابهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون، يصولون بالدليل، يصولون بالدليل. أما أهل الأهواء فربما تعرض عليهم الحجج والأحاديث فيردونها، يردونها والعياذ بالله. قال: وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون، فمن يوازيهم في شرف الذكر. لا شك أنهم أشرف من غيرهم في هذا، لأنهم يعتزون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم. سبحانه وتعالى.